بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا عملنا يا رب العالمين. في هذه اليوم سنبحث أسباب الشبهة الحكمية، يعني ما هي أسبابها؟ ثلاثة: عدم دليل، إجمال الدليل، تعرض الدليل. سنبينها إن شاء الله ونبين أمثلة على ذلك. وهذه الأسباب أسباب مقصورة في هذه الثلاثة، يعني أسباب الشبهة الحكمية هذه الثلاثة دون غيرها. وإنما أمكن حصر هذه الأسباب لأنه كما قلنا في الجلسة الماضية أن الأسباب تعود إلى أمر واحد وهو نفس الدليل، وكونه بنفس الدليل فصار هناك جامع مشترك يمكن حصر الأسباب من خلاله. فالخلل في الدليل، هذا الخلل إما في الوصول أو في الدلالة أو في الحجية. ولذلك كانت الأسباب ثلاث: في الوصول يعني فقدان الدليل، لم يصلنا الدليل، لا نجد دليلا. في الدلالة عندما يكون الدليل مجملا، سنبين كيف. في الحجية عند التعارض، عندما يكون الدليل واصلا وواضحا ولكنه معارض بدليل آخر بقوته مثلا، حينئذ يصبح عندي تعارض الدليلين، أحدهما يكون مانعا من حجية الآخر، فأصبح السبب في الشبهة الحكمية هو الخلل في الدليل وصولا أو دلالة أو حجية. السبب يعني السبب الأول في الشبهة الحكمية فقدان الدليل الاجتهادي. مثلا لا يوجد نص في التدخين، تدخين حلال أو حرام ليس هناك نص فيه. لا يوجد نص في طفل الأنبوب أو التلقيح الاصطناعي. التلقيح الاصطناعي نعرف ما هو، أن تلقح بويضة امرأة بمني رجل آخر، بمني رجل خارج الرحم بأنبوب، ثم تأخذ البويضة الملقحة وتزرع في رحم المرأة نفسها أو في رحم امرأة أخرى. إلى الآن عمليا لا يكون إلا في رحم امرأة أخرى، لكن في المستقبل يتم زرعها في نفس المرأة. هل هذا نفس العملية أولا حرام أو حلال؟ ثانيا هذا الطفل من هي أمه، الحامل أو صاحبة البويضة؟ ثالثا من هو أبوه، له أب أو لا؟ وهل مجرة؟ هناك عدة أسئلة يكون موضوعها هذه العملية. هذا لا يوجد في نص، لذلك نحتاج إلى البحث. هذا مثل على فقدان الدليل. لا يوجد نص أيضا في الاستنساخ. الاستنساخ ما هو؟ تطوير خلية كاملة، أخذ أي خلية وأفرغها، يعني سيتوبلازم، أعزلها، أعزل النواة عن سيتوبلازم، ثم أخذ خلية وراثية أفرغها من نواتها، أجعل هذه النواة لهذا السيتوبلازم ثم أزرعه في رحم امرأة. هذه العملية الاستنساخ عملية جديدة، تقنية جديدة. فماذا حكمها؟ ما هو حكمها؟ حرام؟ حلال؟ من هو أبوه؟ من هي أمه؟ ليس له أب؟ إلى آخره. كما قد يقال، وغير صحيح طبعا له أب وله أم على حسب ما يرام، ولكن هكذا قيل. يعني مثال آخر رابع: المرأة التي حملت عن طريق إراقة المني الرجل على فرجها من دون دخول، إذا طلقت هل الطلاق رجعي؟ أم بائن؟ هل تعتد بالوضع لأنها من ذوات الأحمال؟ يعني هذه المرأة التي لم يدخل بها ينطبق عليها أنها حامل، يعني التي تم حمل من دون دخول ينطبق عليها أنها حامل، فينطبق عليها من أنها من ذوات الأحمال والتي عدتهن بالوضع، وينطبق أن عليها أنها غير مدخول بها فلا عدة لها. فحينئذ ماذا؟ فالسبب الشبهة في الحكم هو عدم وجود نفس الدليل، نفس الدليل الاجتهادي ما فيه. هذا السبب الأول في الشبهة الحكمية. السبب الثاني من أسباب الشبهة الحكمية هو إجمال الحكم، يعني إجمال بمعنى، طبعا في تقسيمنا عم نحكي، إذا كان الدليل موجودا وصلنا دليل لكنه مجمل من حيث الدلالة والحكم، ما يدل عليه الصيغة نفسها مجملة مش واضحة. طبعا هذا الإجمال، يعني إجمال إذا كان بسبب إجمال مفهوم المتعلق أو مفهوم الموضوع فهو في خانة الشبهة المفهومية بحسب تقسيمنا نحن للشبهات، يعني بحسب هذا التقسيم، أنا أكرر بحسب هذا التقسيم حتى لا يذهب الذهن إلى المصطلحات الموجودة في بعض الكتب. أما هنا فالإجمال في الألفاظ الدالة على الحكم، مثلا في أبواب مقدمات النكاح باب وجوب طاعة الزوج على المرأة عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها، تخلع ثيابها وتدخل، تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها بجلده، فإذا فعل ذلك فقد عرضت. طبعا هذه الرواية في مقام بيان معنى العرض الموجود في روايات أخرى وكل ألفاظها واضحة. الإجمال أين؟ لا يحل، لا يحل لامرأة، نص الرواية لا يحل. هل المراد من لا يحل الحرمة أم الكراهة؟ الإجمال في اللفظ الدال على الحكم، يعني لفظ لا يحل ما فيه إجمال، لا نعرف ما هو. ومثال آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام، إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول، أن تزول تلك النعمة. لاحظوا هنا الإمام عليه السلام يبين، كأنه يبين علة، من هنا صار في شك بأي ناحية. الإجمال هو في لفظ فليوسع على أسرائه، فليوسع لام الأمر، هذه الصيغة ليفعل صيغة أمر، صيغة دالة على الحكم. لكن هذا الحكم باعتبار التعليل الذي في ذيل الآية الرواية، هل يدل على الحكم الإرشادي أم على المولوي؟ هو إرشاد أو مولوي؟ نعلم معنى الفرق بين الإرشاد والمولوي. الإرشاد مجرد بيان مفسدة، إرشاد إلى الحكم العقلي أو إلى المصلحة، بيان مفسدة، مفسدة عدم التوسيع على العيال مفسدتها أن تزول، أن توشك أن تزول النعمة عنه. فهل يا ترى هو أمر إرشادي مجرد بيان مفسدة وليس فيه ثواب ولا عقاب ولا دفع ولا المولوي؟ المولوي يعني أن يستخدم المولى سلطته كمولى، له سلطة، فيه دفع، يعني الحكم المولوي دفع ووجوب وثواب وعقاب. ثم لو كان مولويا فليوسع، هل تدل على الوجوب أم على الاستحباب؟ إذن الإجمال في نفس ما دل على الحكم، لا في المتعلقات ولا في المصادق، لا في نفس ما دل على الحكم. ومثال آخر عن أبي عبد الله عليه السلام: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. لاحظوا، النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. الإجمال ليس في المتعلقات ولا في ليس في مفهوم المتعلق ولا في المصادق، ليس هذا، لكن الإجمال في الحكم، هل هو إرشادي أم مولوي؟ يعني لو فرضنا أن شخص إذا كانت إرشادا، أن الشخص إذا نظر بعد نظرة لم تزرع في قلبه فتنة، لم تزرع في قلبه شهوة، ولم تزرع في قلبه ولم تؤدي به إلى فتنة، هل هو حلال أو لا؟ إذا كان إرشادا، يعني صار هو هي العلة في الحكم صارت. فهل هي ها يعني هذا التعبير إرشاد، هذه الرواية الحكم إرشادي إلى العلة في تحريم النظرة بعد النظرة أو لا؟ مولوي، فهل تدل الرواية على التحريم أم تدل على بيان مفسدة النظرة وعاقبتها؟ الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. إذن انتهينا من سببين: السبب الأول عدم الدليل، السبب الثاني إجمال الدليل، السبب الثالث وجود دليلين ظاهرين واضحين واصلين، وصلنا دليلان واضحان، يعني لا في إجمال دليل ولا في وصول دليل، لكنهما متعارضان، وهو كثير جدا في أبواب الفقه. مثلا إذا طلقت المرأة ثلاث طلقات فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، هذا معلوم والقرآن نزل به. فالمحلل يعني الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث. سؤال: هل يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث أو لا؟ إذا فرضنا طلقت مرة واحدة ثم تزوجت، فالزوج الثاني ثم طلقها الثاني وعادت إلى الأول، فالأول معه تكون معه على طلقتين أو على ثلاث من جديد يعني؟ فهل المحلل يهدم الطلقات الثلاث قطعا، لكن هل يهدم الواحدة والثنتين كما يهدم الثلاث؟ فيه روايات متعارضة. نذكر حديثين في التعارض حتى نبين المطلب. سألت عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها، بس خلصت منه، عندما انتهت منه تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجها زوجها الأول، يعني عادت إلى الأول، رجعت بعد العدة طبعا، أيهدم ذلك الطلاق الأول، يعني الزوج الثاني يهدم الطلاق الأول الذي كان عند الأول؟ قال نعم. إذن هذه الرواية تقول يهدم. الحديث الثاني المعارض يقول: في حديث طويل لكن سأذكر بعضه، قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج. قلت له: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبد الله: هذا زوج، وهذا مما رزق الله من الرأي، ومتى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول، فهي عنده مستقبلة على كما كانت. قال: فقلت لعبد الله: هذا برواية من؟ قال فقال هذا مما رزق الله. قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة. فقال أبو عبد الله يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين. هاتان روايتان متعارضتان، لا بسبب إجمال المتعلق ومفاهيم الألفاظ، يعني مفاهيم الألفاظ واضحة، ولا لأن لا بسبب عدم الوصول ولا بسبب الإجمال في الرواية، ولكنهما بسبب معارضة الواحدة للأخرى. هاتان روايتان لو خليت نفسها لعمل يعني كل رواية فيها اقتضاء الحجية، فيها اقتضاء أن يعمل بها لو خليت نفسها، لكن لمعارضتها للأخرى يعني صارت يعني لم تعد حجة إلا بإعمال أحكام باب التعارض. أعطي مثال آخر على التعارض، ونحن الآن في مقدم نبحث يعني نجعل مقدم لكتاب النكاح. الروايات المتعارضة في وجوب أخذ إذن الأب لتزويج البنت البكر. نحن نعلم أن الثيب لا ليس بحاجة إلى إذن، والبنت البكر الغير الرشيدة أيضا ليست أيضا بحاجة إلى إذن الأب قطعا. أما البنت البكر الرشيدة فهو محل كلام. أذكر ثلاث روايات. الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام يقول لا ينقض النكاح إلا الأب، هذه واضحة أن لا بد من أخذ إذن الأب. الرواية الثانية الجارية عن أبي عبد الله عليه السلام، الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، ثم يقول إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت. يعني فصل بين حالة أن تكون مالكة لأمرها وبين أن لا تكون كذلك. فإذا كانت مالكة لأمرها تتزوج متى شاءت، وإن لم تكن كذلك لا بحاجة إلى إذن الأب. الرواية الثالثة عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها. يعني لابد يعني هي مستقلة بنفسها ولا تحتاج إلى إذن أبيها. طبعا البكر الرشيدة. لاحظوا التعارض بين هذه الروايات الثلاث، في تعارض بينها. طبعا باب التعارض كثير، يعني لعله لا يخلو باب يعني أو أكثر الأبواب فيها روايات متعارضة، ولذلك عقد باب كامل في الأصول لحل التعارض وعرف بباب تعارض الأدلة. إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان أسباب الشبهة الحكمية. أما طريقة معالجتها، نحن قلنا كل شبهة تعريفها أسبابها طريقة معالجتها، أما طريقة معالجة الشبهة الحكمية فسنتركها إن شاء الله، وهي أربع كلمات كما قلنا: علم، علمي، أصل لفظي، أصل عملي. فسنترك هذه الطريقة، طريقة معالجة الشبهة الحكمية، إلى الجلسة القادمة. والحمد لله رب العالمين.